زاد للإعلام تقدم.
أنتم أيها الأخوة قادمون ضيوف علينا، أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يجعل فيه نفعا وخيرا وبركة بحوله وقوته. وكلمة قصيرة قبل أن نرى ما لديكم من الأسئلة، لأن هذه اللقاءات الأهمية فيها للأسئلة أكثر من ربما من الكلمة التي تقال في مطلع هذا اللقاء. وينبغي إتاحة مجال الشباب لكي يسألوا ويطرحوا ما لديهم من الأفكار والتساؤلات الموجودة، وينبغي أن يتربى الشباب على طرح الأسئلة، لأن كون الشخص أو الشاب يستهلك فقط دون أن ينقد أو يسأل أو يناقش ليس الظاهرة صحية. ولا نعني بقضية المناقشة هو الاعتراض أو الجدل العقيم، يعني نحن لا نريد من الشباب أن يكونوا مجادلين بالباطل أو أنهم يضيعوا الوقت في مناقشات عقيمة لا نفع منها، لكن نريد منهم أن يسألوا وأن يبينوا ما عندهم من الآراء وأن يطرحوا ما لديهم من شبهات أو استفسارات أو تساؤلات تعالج كثيرا من القضايا التي تكون موجودة في الأذهان وتمر عليها الأيام أو الشهور والسنين دون ما علاج أو دون وجود إجابات واضحة على هذه التساؤلات. أما بالنسبة للكلمة القصيرة أو البسيطة التي أريد أن أقولها لكم فألخصها بهذه الوصايا: لكم، وهذه الوصايا منطلقة من الواقع الذي نعيش فيه، فمما ينبغي على الشاب المسلم الاهتمام به أولا موضوع العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي الهدف الذي وهو الشيء وهو الذي من أجله خلق الإنسان، عبادة الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال الله عز وجل فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وكثير من الشباب مفرطون في العبادة وعندهم نوع من القسوة القلب نتيجة التفريط في هذه العبادة، وكذلك نوع من اليبوسة والران الذي يكون على القلب نتيجة الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى أو عدم جودة الصلة بالله عز وجل. ولذلك فينبغي أن يذكر الشاب نفسه بأمور، منها أولا أنه ينبغي أن يحافظ على الواجبات كالصلوات في أوقاتها مثلا وصلاة الجماعة في المسجد، على تفاوت هذه الواجبات في المراتب، لكن لا بد أن يحافظ على الواجبات، والصيام والعمرة الواجبة والحج الواجب هذا لا بد أن يقوم به. وكذلك ينبغي أن يفعل المستحبات لكي يزكي نفسه، لأن فعل الواجبات يسقط الفرض عنه ويكون مصدرا للثواب، فعل المستحبات يكون فيه أجر ومصدر للثواب وإن كان غير مطلوب منك على وجه الوجوب والفرضية، لكن مهم. ولذلك لو أخذنا مثلا قضية المال، صحيح أن فيه الزكاة الواجبة، لكن الصدقة أيضا القول بوجوبها قول قوي، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدقة في مناسبات خصوصا صلاة الكسوف عندما يكون هناك كسوف أو خسوف، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة والصدقة والدعاء والذي ينبغي على الشاب أن يلاحظه في قضية العبادات أشياء، منها أولا أن يقدم الواجبات، ثانيا أن ينوع العبادات، فيكون عنده مثلا صلوات، صدقات، صيام، قراءة القرآن، ذكر لله، الدعاء، وبقية العبادات الأخرى التي تشمل بر الوالدين، صلة الرحم ونحو ذلك، والإحسان للجيران. ثم إن كل بند من البنود هذه في العبادات تتنوع، فمثلا الصلاة النافلة ليست نوعا واحدا، فهناك صلاة الضحى والسنن الرواتب وقيام الليل، فحتى الصلوات المرتبطة بمناسبات معينة مثل صلاة الاستخارة مثلا، صلاة التوبة ركعتي التوبة، سنة الوضوء بعد الوضوء ركعتين، تحية المسجد، يعني الصلوات متعددة، متعدد أنواع. حتى نفس الموضوع الواحد مثل قيام الليل له عدة كيفيات وعدد من الركعات، 1، 3، 5، 7، 9، 11، أو مثلا يسردها جميعا بتشهد واحد، أو يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أو 4 و4، فهي عدة كيفيات. صلاة الضحى 2 أو 4 أو 8، يعني الصلوات نفسها والنوع الواحد من الصلوات يتفاوت ويتعدد. هذا فيه حكمة، وهي قضية عدم الملل عندما تتنوع العبادات، وتنوع كل عبادة الصلاة لها أنواع، تنوع العبادات، فمثلا الصلاة، الصيام، صدقة، قراءة القرآن، وحتى الصلاة تتنوع إلى مثلا النوافل هذه متنوعة، وحتى النوع الواحد من نوافل الصلاة متنوع. وهذا من أسرار التشريع، أن النفس لا تمل، لأنها لو كانت على يعني وتيرة واحدة دائما يحصل في نوع من الملل، وتتحول العبادة إلى عادة. لكن حتى لا تتحول العبادة إلى عادة وجد التنوع هذا في العبادات الذي يعمل نوعا من التجديد في نفسك. وسبب وقوع الشباب في المعاصي والفسوق وأنواع من المجادلات أو قطيعة بين الإخوة أو الانحراف ونحو ذلك، هذا من أسبابه أنهم يهملون في موضوع العبادات إهمالا واضحا يجعل عندهم نوع من القسوة. الأمور التي تعين الشاب على البقاء في العبادة وعدم تحولها إلى عادة، لأن تحول العبادات إلى عادات خطيرة، مسألة تفقد العبادة لذتها. من الأمور التي تعين على ذلك احتساب الأجر والشعور بالاحتساب. يعني نفترض مثلا هذا عاشوراء الذي مر، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فعندما يصوم الشخص وهو محتسب الأجر أنه يريد من وراء الصيام تكفير ذنوب سنة كاملة، يختلف عما لو يصوم الشخص تقليدا لمن حوله، أو لأن الشباب كلهم صائمين، إيش القضية عاشوراء، طيب عاشوراء ويصوم. في فرق كبير في الشعور بلذة العبادة وفي الأجر المتحصل عليه منها وأثرها في النفس فيما بعد قيامه بها، غير عندما يصوم تقليدا للآخرين أو صار جماعي صار جماعي. لا، ينبغي أن يصومها وهو يحس، ينبغي عليه أن يصومها وهو يحس بالأجر الموجود فيها ويحتسب الأجر ويرجو أن يثبت له عند الله: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهكذا. فإذا احتساب الأجر وتذكر، يعني إذا كان العمل له أجر معين في الشريعة يتذكره أثناء القيام به، هذا مهم في منع تحولها إلى عادة. فمثلا ما يمشي الإنسان المسجد إلا له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة ويرفع بها درجة ويمحى عنه بها سيئة، في رواية ذاهبا وراجعا، هذا ينبغي أن يفكر فيه، يعني يفكر في الثواب أثناء القيام بالعبادة. مثلا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فينبغي حال جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة أن يتفكر في الأجر ويحتسبه عند الله ويرجو من الله أن يثبت له هذا الأجر. هذه قضية مهمة تمنع من تحول العبادات إلى عادات. هذا موضوع قد يطول، فنقتصر على هذا الجزء منه وندخل في موضوع آخر. من الأشياء المهمة للشاب المسلم بطبيعة الحال أن يحرص على طلب العلم، وطلب العلم هذا الكلام فيه صار كثيرا، لأن طلب العلم مهم وتكرر الكلام في الموضوع وعدد المحاضرات والكتب في قضية طلب العلم. لكن الآن لن نتكلم على قضايا تفصيلية، إنما هناك ملاحظات في موضوع طلب العلم. القضية الأولى أن كثيرا من الشباب في مسألة طلب العلم يقولون نريد أن نطلب العلم، نريد حلقات علم، نريد برامج، نريد كتب، نريد أشياء، نريد مجالس، نريد أوقات، نريد شيوخ، نريد مجلس، نريد نفع. فهؤلاء الشباب الذين يتملكهم الحماس في موضوع طلب العلم ينبغي عليهم أن يتذكروا أمورا. الأمر الأول أن أهم الأشياء في طلب العلم بعد الإخلاص مسألة المجاهدة وعلو الهمة والمطابرة في الطلب، لأن كثيرا منهم يتحمسون ويطلبون أشياء، فإذا بدأ الجد وتارت الأمور تخلف بعض الخوف، وإذا دارت عجلة الزمن أكثر تخلف قوم آخرون من الركب، وفي النهاية لا يبقى عندك من الطلبة أو من الشباب الحريصين على متابعة حلق العلم أو الحفظ والقراءة والمراجعة إلا نذر يسير. لأن طلب العلم قضية محببة، ما في واحد يقول تطرح موضوع طلب العلم إلا ويعني يأتي أعداد من الشباب. لأن لو وضعنا عنوان محاضرة مثلا كيف نتحمس لطلب العلم، أو كيف تكون طالب علم مثلا ناجح، أو إلى آخره، منهج في طالب العلم والشيوخ، طالب العلم والقراء، طالب العلم والحفظ، طالب العلم والأقران، طالب العلم والمناهج، طالب العلم. يأتي عدد كبير من الشباب لحضور الدرس، لكن عندما تأتي إلى الممارسة الواقعية فإنه لا يثبت في مضمار الطلب إلا أعداد بسيطة منهم، لأن قضية طلب العلم فيها صعوبة تحتاج إلى مجاهدة نفس. ولذلك دائما نقول للشباب يا شباب لا تطالبوا بمشايخ وبرامج ومواضيع تشتروا كتب وأنتم ما عندكم همة لمواصلة المشروع، لأن الشيء الأساسي في طلب العلم بعد الإخلاص هو قضية المصابرة في الطلب، المصابرة، المجاهدة، حمل النفس، الصبر، حبسها على المواصلة، الجلوس، العكوف على الكتب أو في الحلق، الانتباه، التركيز. المسألة الثانية أن كثيرا من الشباب لا يعرفون كيف يبتدئون في الطلب، فهو قد يحضر حلقة غير مناسبة أكبر من الوضع الذي هو عليه ذهنه واستيعابه، ولذلك يفشل لأنه يحس أن هذا الموضوع صعب مثلا، وقد يدفع إلى ذلك تقليد شخص معين، فمثلا يقول ما دام فلان يذهب أنا أذهب أيضا إلى الحلقة هذه، والأصول فقه خلاص ندرس أصول فقه. طيب يا أخي أنت في أشياء أبسط من أصول الفقه تحتاج إليها، هذه في التفسير وفي الحديث مثلا، في العقيدة أحيانا، في الأخلاق والسلوك والرقائق. فيقول لا أنا على مستوى، ليش يعني فلان أحسن مني وفلان أحسن مني، يحضرون أصول الفقه وأنا ما أحضر أصول الفقه، لا أحضر أصول أنا أبوها. فهذا الاندفاع الذي قد يكون مصحوب بنوع من غرور النفس ليس أمرا محمودا، لأنه سرعان ما يرتد على عقبيه. ولذلك ينبغي أن يحصل هناك استشارة في طريقة الاتباع، أو مثل هذه الحلقات الموجودة في البلد لهؤلاء المشايخ في هذه المساجد المناطق المختلفة، ما هي أنسب حلقة نواظب عليها؟ هذا سؤال مهم، لأن الآن مع انتشار الصحوة وزيادة المشايخ وازدهار الحركة العلمية نوعا ما تزداد الحلقات وتفتح حلقات جديدة ويبرز مشايخ جدد في الساحة، فنحضر لمن؟ هذا سؤال مهم. ما من هي ما هي الحلقة المناسبة لي مثلا أحضر فيها. ثم المسألة الثالثة أن الشاب ينبغي عليه أن يعيد ما سمعه ويعيد قراءة ما أخذه، لأن هذه قضية تركز في الذهن أشياء كثيرة. فأنت في التجربة لو أنك سمعت الشيء جلست في مجلس فسمعت كلاما، بعد انتهاء المجلس تستطيع أن تعيد مثلا 70% من الكلام، بعد مضي شهر يمكن ما تستطيع أن تعيد ولا 5% من الكلام، بعد فترة طويلة قد تنسى كل الكلام أو تذكر شيئا بسيطا. يعني لو أنا قلت لك مثلا هل حضرت مجلسا للشيخ مثلا شيخ من المشايخ في الرياض، ممكن تقول نعم حضرت، إيش كان فيه؟ ممكن تقول أذكر أنه شرح أصول وحديث وفقه مواريث مثلا. أقول لك ماذا كان في ذلك تلك الحلقة من المعلومات؟ في المواريث اشترح ميراث الجد ولا مسألة مسائل شرع ولا الأنصبة ولا شرح، ماذا شرح في الموانع الإرث ولا ما هو الدرس بالضبط كان عنه؟ ربما أنت لا تذكر. من الأسباب لعدم التذكر أنه لم يحصل هناك مراجعة بعد الدرس، ثم لم يحصل هناك كلام في موضوع الدرس بعد ذلك، يعني القضية ما طرحت مرة أخرى. ولذلك بعض المشايخ يحفظون الأحاديث بالرواة، من الأسباب أنه بالإضافة إلى أنه يراجع ويقرأ الكلام أكثر من مرة في أكثر من مرجع أحيانا، أنه يسأل فيجيب، فدائما تستفرغ المادة، يعني يضطر لأن يقولها مرة واثنين ثلاثة خمسة وعشرة، ولذلك يحفظه. المدرس الذي يدرس للشعب المختلفة هو يحتاج يحضر مرة واحدة للدرس الأول، الدرس الثاني والثالث والخامس والعاشر، هذه كل أدروس الآن صارت بسيطة لأنها مكرورة بالنسبة له، فصارت محفوظة، حافظ المنهج، بعد سنة أو سنوات من تدريس المنهج يكون قد حفظ المنهج. ولذلك لا يحتاج أن يراجع إلا شيء بسيط. لكن لو أنه يدرسه لأول مرة، الآن خذ واحد من الشباب وقل له حضر لي موضوع مثلا عن ابن تيمية رحمه الله، أول شيء أول مرة يجيب الكتب أو يجيب البحث اللي أعده ويضعه أمامه، نعم، ويقرأ، يقرأ تقريبا قراءة، لأنه لو رفع نظره إلى الشباب ضاع الموضوع. أو أنه مثلا لو أنه أعرض عن الكتاب ما عرف تاريخ الولادة ولا تاريخ ولا متى دخل السجن ولا ما هي المؤلفات ولا يعني اسم القائد التتر الذي واجهه ولا ما، لا بد أن نرجع الأوراق. المرة التي بعدها لو قدم الموضوع مرة ثانية سيكون رجوع أقل، سيكتفي لأن ينظر مثلا كل بين فترة وأخرى في الأوراق. المرة الثالثة قد يستغني تقريبا عن الأوراق، يبقى أشياء بسيطة كذا بين فترة وأخرى يرجع لها. المرة الرابعة قد يلقيه من غير أوراق أصلا. ولذلك تكرار الإلقاء والعرض من أسباب تثبيت العلم. نكتفي بهذا القدر من قضية يعني ما يتعلق بطلب العلم، ننتقل لمسألة ثالثة وهي قضية الوسط الذي يعيش فيه الشاب. الشاب يحتاج بالإضافة إلى تقوية جانب العبادة في نفسه وجانب طلب العلم، يحتاج إلى مسألة الاعتناء بالوسط الذي يعيش فيه. ونحن نؤمن من خلال الممارسة والمعيشة الموجودة الآن في وسط هذه المغريات الموجودة أيضا حوالينا والمصاعب والفتن، سواء كانت فتن فكرية أو فتن متعلق بالشهوات مثلا، هذه الفتن تجعل الإنسان مرغما أو مضطرا أن يكون مع مجموعة من الناس، لأنه لا يستطيع أن يواجه المجتمع لوحده، المجتمع فيه من التعقيد ما لا يمكن مواجهته لشخص منفرد، لا بد أن تواجه المجتمع من خلال جماعة، لازم تواجه المجتمع من خلال وسط، من خلال إخوة يشدون من أزرك ويقوونك ويثبتونك، لازم يكون فيه وسط له منهج تستطيع أن تقارع من خلاله أهل الشبهات والشهوات. وسط، لو أنك قرأت أو واحد عرض عليك فكرة خاطئة، هذا الوسط إذا رجعت إليه تستطيع أن تعرف سحب الشبهات والرد على هذه الأفكار. أحيانا عمك الذي هو عمك أقرب الناس إليك يكون عنده من الشبهات ما يشككك في الالتزام بالإسلام أو في الدين، يطرحها معك في مجالس يجعلك تشك في قضايا. لابد يكون هناك شباب، قدوات، طلبة علم، أساتذة، مربين، موجهين ترجع إليهم لتأخذ منهم ردا على هذه الشبهة. وقد تواجه في المجتمع من أنواع الشهوات من مجلات أو أفلام أو إغراءات، أحيانا تكون إغراءات شخصية وحقيقية موجودة في الواقع. قد الفساد يأتي به إليك، تأتي به إليك سماعة الهاتف يعني إلى داخل بيتك وإلى أذنك، ما بقي بينك وبين يعني ما في. فلا بد أن يكون هناك شباب أو وسط يمنعك من التمادي في الانحراف، أو إذا لاحظت ضعف أو حصل معك ضعف أو وقوع في نوع من المعاصي، وسط تتقوى من خلاله إيمانيا بحيث أنك لا تنجرف، لأن الذئب يأكل من غنم القاص. وهذا الوسط ينبغي أن يكون وسطا تربويا علميا فيه إيمانيا فيه من العبادات ما فيه، بحيث أنه تكون إذا وجدت فيه متقويا بأفراده وبمن يوجد فيه من القدوات. وكثير من الشباب لا يصبرون في الأوساط التي يعيشون فيها بأسباب واهية أحيانا، فقد يحدث خلاف شخصي بينه وبين رجل أو شخص أو شاب، فيترك المجموعة كلها والوسط الذي هو فيه ويمشي. وقد يكون له نظرة معينة في أمر من الأمور، أحيانا لا تكون قضية جذرية ولا أساسية، فيقول أنا ما أنسي بالطريقة هذه، أنا أبغى كذا، ويريد أن يفرض رأيه على المجموعة بكاملها، فقد لا أيضا يترك الشباب ويمشي. فأسباب ترك الشباب يعني الآن صارت قضية كثيرة، بعض الناس الآن صار يعني مع تقدم الوقت صارت المسألة كالبوابة داخل ناس داخلين وناس طالعين. إذا ما صار فيه منهج وضوابط ومجاهدة، نعم، في قضية الشباب هذه قضية يعني بوابات، ناس داخلين اليوم مع الشباب، ناس طالعين مع الشباب، ما هذه قضية، هذه فوضى، ولا يمكن أن الشاب يستفيد ولا يتربى ولا يمكن أن يثبت حتى على الدين والإيمان إذا كانت هذه قضيته. والمسألة ليست تجارب، يعني أنا أدخل وأشوف إذا عجبني الوضع ولا طلعت، مسألة الآن مسألة دين، مسألة منهج، مسألة تربية، أنا ألتزم مع هؤلاء الشباب لكي يعني أدعم نفسي وأتقوى، وليست القضية قضية تعارف وحب استطلاع وش ماذا عند القوم مثلا، إنما مسألة دين، مسألة أعف نفسي وأحمي نفسي من كوارث بسبب وجودي مع الشباب. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك نقطة رابعة كنا نتكلم عنها، لكن لنكتفي بهذه الثلاث الآن، يعني على الأقل نفي بما قلناه في البداية من أن الأهمية ينبغي أن تكون الأسئلة أكثر من الكلمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل إذا كان عندكم مناقشات استفسارات. أي مسألة الطغيان الاهتمام بالواقع على طلب العلم الشرعي، هذه مسألة أظن أحسب أن ناقشناها في رسالة مسائل في الدعوة والتربية. وصلتكم هذه؟ آخر أظن آخر مسألة فيها، آخر نقطة فيها كانت الاتزان في التعامل مع الأحداث. فالاهتمام بالواقع مطلوب، لا يمكن أن يعيش الإنسان دون أن يفقع عصره، وفي نفس الوقت الاهتمام بالعقيدة والحديث والتفسير معاني كلام الله والعلوم الشرعية المختلفة، هذا أمر مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه. ولذلك فترك أحد الطرفين لا شك أنه كارثة. ويتبين الخطأ عندما نعرف مدى التركيز على أحد الطرفين. فإذا عرفت أن شخصا ما مثلا لا يترك مجلة ولا جريدة ولا إذاعة ولا نشرة أخبار إلا ويتبين طول الوقت، نعم، ويتتبع الأخبار في المجالس، إيش صار مع الشيخ فلان، إيش صار مع فلان، إيش صار في الدولة الفلانية، إيش صار في المكان الفلاني، إيش صار في الجماعة الفلانية، إيش صار في هذا. فدائما كلام 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 كثير في الموضوع، هذا راح الوقت راح الوقت. ترى الآن لو تريد أن تقرأ جريدة كاملة قراءة دسمة يعني تحتاج إلى 3 ساعات 8 ساعتين، وهذا وقت يعني طويل جدا، وقت ثمين. وهذه القضايا والأخبار والأحداث ما تنتهي، كل يوم في أحداث جديدة، كل يوم سمعت صار مع فلان، سمعت صار مع فلان، سمعت صار كذا، الهيئة الفلانية، العمل الفلاني، أخبار جديدة دائما موجودة كثيرة يعني. وهذا الفاسق وهذا العلماني إيش كتب وهذا الفاسق ماذا فعل، هذه قضايا. فأنا أقول إذا كانت الأشياء تعطى بشكل ملخص ومركز بحيث الإنسان يفهم الأشياء الأساسية والأشياء الضرورية والأخبار التي لابد منها، مع تعليق موجز مهم من شاب يثق فيه أو قدوة معه، هذا طيب جدا. ما يمكن أن الواحد هكذا كالمغفل قد أغلق عن نفسه نوافذ الأبواب، لكن الإغراق فيها المسألة هو الخاطئ، الإغراق في القضية. فلو واحد اكتفى بنشرة أخبار موجز يسمعه في اليوم مرة واحدة مثلا، أو مثلا سمع حدثين مع تعليق موجز، طيب جيد يكفي في أن يحيط بالواقع الإحاطة المطلوبة لمثله. أما إذا زادت المسألة وصارت القضية هواية، أخبار وجرائد مجلات مجالس ذات، هذا يكون قد جاوز. في بالنسبة للمصادر، في أشرطة بعض المشايخ تكاد تكون يعني مراجعة عامة لما حدث في الفترة الماضية، صح؟ وفي بعض المجلات أو زوايا في بعض المجلات الإسلامية تعطيك فكرة عامة عما حدث خلال شهر مع التعليق عليه، وأظنك تفهم يعني هذا المقصود. فإذا حصل الحمد لله ما يحتاج أكثر من ذلك. والأشياء التي في الحي أو في البلد ممكن أخذها من رجل ثقة أو قدوة يفهم الأمور. سؤالك عن شخص أو عن شاب يحضر فرعا من العلم، فيأتي شاب آخر ينكر عليه لماذا لا يحضر فرع آخر، إذا جينا نتكلم في موضوع العقيدة، العقيدة طبعا هذه قضية طويلة كبيرة، يعني العقيدة تشمل أشياء كثيرة، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتوحيد الربوبية والألوهية والقضاء والقدر واليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء والجنة والنار وصفات هذه ومشاهد الحساب ومشاهد الجزاء والشفاعة والحوض والميزان، يعني أشياء كثيرة. طيب وأشراط الساعة الكبرى والصغرى وفتنة القبر والملائكة وأنواع الملائكة وتفاصيل ما يتعلق بالملائكة والرسل وما يتعلق بالرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وما يتعلق بالأمور الأخرى الكثيرة من العقيدة مثل حتى الجن والشياطين، هذه قضايا تدخل في العقيدة. فإذا جئت على هذا بحر طويل، لكن في أمور مهمة يعني بالنسبة لك أكثر من أمور. فمثلا يمكن يعني دراسة الضوابط من مثلا قضية توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات مثلا بمنهج أهل السنة والجماعة فيها أو عقيدة أهل السنة والجماعة أهم من دراسة مثلا الفرق، الفرق كالرامية والمعتزلة والشاعرة وانت يعني مرجئة إلى آخره. فالشاب يقوم نفسه وهو الآن يحتاج إلى أساسيات، يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى بيان المنهج الصحيح. قضية الشبهات والرد عليها وماذا أثارت الفرق، هذه القضية يمكن أن تؤجل، لأنه ليس معقول أن الشاب لا يعرف على الأقل يعني تفسير مبسط للقرآن ما قرأه ويريد أن يتفرع في الفرق، أو ما مر على معاني مختصر أحاديث الصحيحين مثلا ويريد أن يتعمق في قضايا تتعلق بالجن والشياطين ونحو ذلك. فكما ذكرنا في البداية، العلم أولوية. هذا إذا يريد أن يجرني إلى حلقة العقيدة، فأنا أرى هل الأمور التي أحتاجها في درس العقيدة هذا بالنسبة لي مهمة، أهم من ما أحضره مثلا في الفقه أو التفسير أو الحديث؟ فإذا كان نعم كأساسيات في العقيدة أحضر، أستجيب للطلب ما دام حقا. وإذا كان لا، قضايا أخرى تتعلق بالتفسير والحديث والفقه بالنسبة لي الآن أحتاج عمليا أعرف كيف الطهارة وكيفية الصلاة، الآن أحتاج أن أعرف الخلاء وأداب دخول الخلاء، هذه قضايا حياتية أمارسها الآن أكثر مما أحتاج أن أعرف مثلا عن أتعمق في فرقة من الفرق، الخوارج وأصولهم وفرقهم الخمسة أو الأكثر والرد على شبهاتهم بالتفصيل. هذه مسألة ممكن أن ترجع. فالمسألة تعتمد إذن، ما نقارن نقول عقيدة ولا تفسير، لا ليست المسألة هكذا، ماذا في التفسير وماذا في العقيدة، ثم بعد ذلك نخرج المفيد. ثم قد يكون إنسان وقته محدود، مثلا يحضر إلا درس واحد مثلا أو درسين، فما يمكن أن يحضر كل الدروس الموجودة. والآن مثلا أنتم عندكم في الرياض دروس كثيرة، كثيرة الدروس، تجد مثلا ورقة الدروس ورقة سنتين ثلاثة أربع صفحات خمس، كلها دروس وأماكن ومشايخ ومواضيع وكتب. فيضيع الشخص إذا ما كان مركز ويستشير، يضيع. نعم. أفضل شيخه على شيخك. أنا أرى أن المسألة ليست حرب مشايخ أو يعني الآن كل يتعصب لشيخه، وإنما المسألة أن نستفيد منهم ما داموا أجلاء وفضلاء وأصحاب علم، نستفيد منهم كلهم إذا استطعنا. لكن الذي يحصل الآن أن بعض الشباب في بعض الأحياء يتعصبون للشيخ الموجود عندهم في الحي وينتصرون له، نحن هذا تلميذ فلان، هذا تلميذ الشيخ فلان، وهذا طالب عند الشيخ فلان، هذا من طلاب الشيخ فلان. المسألة ليست هكذا، قضية طلب علم هذا يحتاج إلى إخلاص، أول شيء الإخلاص. فإذا كان هذا يعرف على أنه طالب الشيخ فلان، مسألة فيها نوع من استهام قضية، إيش لماذا يعرف فلان تلميذ فلان؟ هل نحن من المنهج الصحيح أن نتعصب للمشايخ؟ فلان وكفى أو فلان وفقط ما أخذ من غيره؟ ليست المتركة. قد يكون هو قريب مني أنا أرتاح له نفسيا، يعطينا مجال للأسئلة، عنده يعني من التواضع ما وحسن الخلق ما يجذبنا إليه، نعم نستفيد منه مثلا أكثر من غيره ونجلس معه أكثر من غيره ونحضر له أكثر من غيره. لكن أن نتعصب له لدرجة أننا نعرف به، يعني بكرة يقول فلان فلان الفازي، فلان فلان الجبريني، وفلان فلان الفوزاني، يعني صارت مسألة. إذا صرنا سنعرف بالمشايخ، بعدين صار مشايخ كبار، في بعض المشايخ أصغر، مشايخ أصغر، وهكذا. فبكرة يطلع مثلا 70 شيخ، وما شاء الله الطلاب مقسمين، فلان هذا تبع حلقة فلان، ما يدخل في حلقة فلان، ولا يدخل في حلقة فلان، هذا تبعكم، وهذا تبعنا، وهذا مو تبعنا، وهذا تبع. فصارت المسألة الآن فوضى، ما صارت، ما في، صار المسألة خالية عن الإفراط. ثم قضية تفضيل المشايخ باب خطير من أبواب إبليس. يعني إذا صارت المسألة تعصب، شيخكم ما يشرح مثل شيخنا، شيخنا يتابعنا في الحفظ، شيخكم مهمل في التسميع، وشيخنا يعطينا وقت للأسئلة، وشيخكم بس يسرد، وشيخنا يراجع لنا، وشيخكم ما يراجع، وشيخنا يبسط الموضوع، وشيخ نتكلم عن مستوى طالب في آخر سنة كلية الشريعة، وشيخ المسألة إذا صارت بهذه الطريقة أظن أننا صرنا ندور في يعني بعيدا عن موضوع الإخلاص في الطلبة. المشايخ فضلاء أجلاء ويؤخذ منهم كل واحد، الإنسان قد يميل إلى واحد أكثر، هذا طبيعة، شيء طبيعي يحدث، هذا ليس غلطا، أنت ترتاح لواحد أكثر من واحد ناسبتك طريقة الشر، نعم لا في بأس في هذا، لكن ما أذم الآخر وأقع فيه أو أتعصب لهذا الشيخ الذي أرتاح إليه بحيث أننا أن ذلك يطغى على يعني حتى العدل في قولي في المشايخ الآخرين. هنا هذه مسألة أنت تثير سؤالا واقعيا، وهو أن الصحوة هذه التي نعيش فيها الآن ليست كاملة، ولا نزعم أن الصحوة هذه مسددة من جميع الجوانب، في ثغرات، في خلل، في مداخل مخترقة، صحوة مثلا من أشياء، نعم هذا صحيح. فالصحوة الآن مثلا لها مشكلة، صحيح أننا نفرح تجاه الشباب للدين، ونفرح بأن الشباب الآن قد استقاموا والتزموا بالدين ودخلوا مشوار جو الطاعة، ابتعدوا عن المعاصي، نفرح الشباب صار سمتهم إسلامي ومظهرهم إسلامي، نفرح الشباب متجهين حلق العلم، ونفرح الشباب الآن يعني عندهم فقه في الواقع، ونفرح الشباب ازداد عددهم وأنهم صاروا شوكة في حلوق أهل الكفر والفسق، صحيح ما في شك، لكن هل هذه الصحوة كل من فيها صاحب منهج صحيح؟ كل من فيها صاحب خلق حسن؟ كل من فيها مقتنع بقضية وحدة المسلمين، توحيد المسلمين؟ هذه مسائل الإجابة عليها، أسئلة الإجابة عليها بنعم، إغراق في التفاؤل يخرجنا عن الواقعية. هذا فيه يوجد خلل، فيه خلل، فيه خلل. هؤلاء شباب عندهم غلو، جهود موجود ما في شك، عندهم غلو كما حدث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واحد قال أنا لا أصوم، أنا أصوم ولا أفطر، واحد قال أنا لا أتزوج النساء، وثالث قال أنا لا أنام الليل، هذا قال أنا لا أكل اللحم. فالمسألة إذن مسألة الغلو هذه كما وجدت بوادرها أو بعض أمثلتها في الصدر الأول لأن توجد الآن أولى وأحرى، لأن الجيل هذا هو دون الجيل، هو دون ذلك الجيل بكثير جدا ولا يقارن. في غلو؟ نعم. تنطع موجود. هل يوجد فوضوية؟ نعم يوجد فوضوية. ومن أمثلة الفوضوية النقطة التي أنت تطرحها الآن، يجيك واحد يقول لازم طلب علم، يلا اشتروا كتب، يلا روح المشايخ، لف على المشايخ، روح يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، لا حصلوا هذا ولا حصلوا هذا ولا تابعوا ذاك ولا فرط. يجيهم واحد آخر بتيار جديد، هم أنفسهم أو واحد من برا يقول يا شباب الجهاد، الأمة في خطر، بلاد المسلمين مستباحة، الأعداء قادمون، وإذا ما جاهدنا سنكون نحن الضحية ونؤكل بعد يوم أكل الثور إلى الجهاد. يلا خلاص أبوك وافق ما وافق ما لك شغل، الحجز علي، التذاكر كذا، جواز السفر أنا أدب، نروح يلا تدريب، ما في مسافة، جهاد خلاص جهاد. يمكن يروح ولا يتأقلم ويمرض ولا يخاف ويصير جبان ولا يفاجأ بواقع آخر غير الذي في ذهنه، أو أنه ويرجع، رجع إلى هنا جلس فترة، قال واحد يا أخي أنت ليش ما تصير خطيب؟ خطابة، خطابة، يلا خطابة، جرب على خطابة، اسمع لك تمثليط في الخطابة، ناخذ لك كتاب خطيب، قدم على مسجد، يلا قدم على مسجد، قدم على مسجد خطيب، وخطب له في مسجد، ولأنه ليس عنده روح المثابرة ولا التفاهم ولا تلقى تربية إسلامية جيدة فلا يعرف التعامل مع أهل المسجد، فجلس يفرض عليهم ويملي شروطهم ويمع الأشياء في المسجد وطول من هنا وفعل من هنا وانتقادات ومواجهات، ودخل في معركة مع أهل الحي، والنتيجة انسحب من الخطابة، بل هم اشتكوه عند الأوقاف ولا عند جهة أخرى. طلع رجل بعد فترة فترات وجلس عند جهة واحد. ليه؟ إن الآن هذه الأحداث السياسية الموجودة في العالم لازم تجي تسوي تحليلات، تشتري جرائد من الآن، اشتراك في الجريدة كذا وجريدة كذا، مجلد كذا مجلد كذا، نقرأ تحليلات سياسية، نجمع أخبار خصاصات الجرائد، هذه المجلات يلا هذا خبر مهم وهذا شيء وهذا الدس من هنا، جمع فنشغل فيها فترة. بعدين قال لك بعد فترة هذه ما تأكل عيش غير، قلنا دعوة الحين دعوة، جمع شباب جمع شباب، نفتح مراكز، نفتح مكتبة. ليش ما نفتح مكتبة؟ أفتح لي مكتبة في المسجد وجمع شباب، يلا جمع شباب وهات يلا فلان فلان تعال، برنامج تحفيظ، خذ رحلات، سابقات، ناشيد. وأنت الأشخاص من هذا النوع المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى لا عندهم منهج، فوضوية تامة، وأي واحد يجي معهم يدركه. وهذا وكرجي يقول يلا خروج في سبيل الله، روح خروج قطر، هولندا، باكستان، هند، خروج. هؤلاء الشباب أو هذه الظواهر السلبية الموجودة نعم عند الشباب يجب أن تعالج. قضية هذه موجودة وتتفشى. وشو يقول لك مثلا يلا سافر في طلب العلم، ليش ما نسافر؟ سافر القطيم، نقعد عند الشيخ، نقعد لنا سفر بعدين على المدينة وبعدها على كذا، سفر طلب العلم، أجل السفر طلع. فالشباب صاروا فرعى لقضية يعني الأشياء اللي هي بادية الرأي غير المدروسة، وحماس غير متزن، وأي واحد ممكن يجي يلعب عليه ويضحك عليه في أي قضية من القضايا ويوجه يحرك، يكون ماشي في وسط مع شباب طيبين في منهج. إذا جاء وقت العلم علم، وإذا جاء وقت الدعوة دعوة، وإذا جاء وقت الخلوة بالله خلى بالله، وإذا جاء وقت الجهاد جاهد. لكن هذا لا، هذا عنده المسألة سنوات، سنة جهاد، سنة خطابة، سنة طلب علم، سنة سفر، سنة خروج، سنة. فهذا لا يمكن أن يثبت في النهاية، لابد أن يتذبذب أو يقع فريسة للحيرة. ما عنده ما ليس هناك من يوجهه، وهو لا يستأخذ برأي أحد ولا يستثير أحد، ففي النهاية سيكون ضايع، اختصار ضايع، ضياع تام سيهيمن عليه. أنا أعود أقول أن قضية الأمراض الموجودة في الصحوة قضية واقعة، وهذه أمراض متعددة، لا مبالاة، مرض غرور التدين، مرض الفوضوية، مرض العناد وعدم الاستشارة والاستجابة لآراء الآخرين، مرض الجهل، مرض عدم الاتزان، الحماس غير المتزن، مرض التهور والاندفاع. وكان يقول لك الله ننكر باليد، نكسر ونحرق، ليش؟ هذه منكرات، ليش من منكرات؟ منكرات، يلا نسوي نقوم نقوم بسيطة ننسجم، ليش لا؟ ما في تفكير في المصالح ولا في المفاسد ولا استشارة أهل العلم ولا الاقتداء بقدوات من الشباب أصحاب العقول المستنيرة. فأنا أقول هؤلاء لابد أن يؤدي الحال بهم إلى نوع إلى أن يدخلوا في نفق طويل متشعب مظلم من الضياع والحياة، هذه نهاية. ولا يمكن يرثوا على بر ولا أن يعني يمشي بخطوة ثانية. أين إما ما يتعلق بقضية المعوقات في طريق الالتزام من جهة الأهل، فلا شك أن الأهل فتنة يكونون للشخص أحيانا فتنة. صحيح أن بعض البيوت طيبة وفيها أباء طيبين وأمهات صالحات، فيكون الجو مساعد ومشجع الالتزام، ويعيش الإنسان في نوع من البحبوحة والسرور. لكن في بعض البيوت فيها منكرات وفساد، وفيها ناس أفكارهم يعني منافقين، ما تقول عنهم إلا أنهم منسلخين عن الدين. والآن المجتمع بلغ من السوء بحيث أن البيت الواحد صار مختلف، هذا أخ متدين، وهذا أخ علماني، وهذا أخ فاسق. موقف الأهل من التزام الشخص في البيت، أو كيف يواجه الشخص أهله إذا كانوا ضده في التزامه بالدين؟ لأنه لو كانوا معه ما نحتاج نتكلم، إلا أن نقول احمد الله على هذه النعمة. لو كانوا ضده، فعداوة الأهل للشاب إذا استقام تختلف في درجات وتتنوع. فقد يكون عداوة من أصل الدين والعياذ بالله، يعني أب يكره الإسلام أو أخ كبير يكره الإسلام، يكره الدين، يقول هذا الدين قيود وهذا الدين ردعية وتخلف. طبعا هذا العداء صار الآن يعني عداء، يعني عداء مستحكم وعداء جذري من الأساس، يعني لكم دينكم ولي دين، ما فيها مسألة. طبعا في دعوة إلى الله وحسن التعامل، حسن نقول لك سوي افعل كذا وكذا، لكن لابد أن تحدد موقفك. أنت الآن على دين وهو على ملة أخرى، إيش تطلع الملة الأخرى هذه؟ شيوعية، إلحادية، وجودية، نفاق، علمانية، اللي هي. لكن وقد يكون المواجهة ليست من منشأ فكري أو ديني أو عقدي، وإنما من قضية فكر، بمعنى أنه هو سواء كان أب أو أخ كبير، شخص في العائلة، شخص ما في العائلة أو عدة أشخاص، ما انطلاق العداوة معك ليس انطلاقا منطلقا عقديا، لكنه منطلق تعلق بفسقهم وفجورهم. فأنت متدين لا تريد اختلاطا في البيت وهم يريدون اختلاطا، أنت لا تريد مصافحة امرأة أجنبية وهم يريدون مصافحة امرأة أجنبية، أنت لا تريد في البيت موسيقى وأغاني وهم يعني يرفعون أصوات الموسيقى والأغاني، أنت لا تريد في البيت مثلا تلفزيون وأفلام وهم عندهم فيديو وأفلام وتلفزيون شغال، وعندهم الأطباق هذه التي تأتي بالموجات تلتقط البث. فهذا هذه مسألة ثانية. نعم، قد يكون منشأ المواجهة ليس عقديا ولا فسقا، وإنما شبهة. فمثلا أبوك طيب متدين، لكن عنده فكرة أن الشباب هؤلاء شباب معقدين، أو أنهم شباب عندهم غلو، أو عندهم تطرف، أو عندهم مثلا نوع من عنده تخوف منهم، الناس أعداء ما جهلوا، يقول الشباب هذول ما ندري من هم مش وراهم ما نعرف. فهو طيب، وانت لو نصحته ويتقبل ويقوم الفجر يصلي، ما يسمع، قد لا يسمع اغاني منكرات، لكن يعني عنده نوع من الخوف من هؤلاء. فالمساله اذا مساله شبهه حصلت بقضيه جهل، او حصلت قضيه مثلا فعل الاشياء التي يسمعها من المجتمع، فانا اقول ان وقد تكون المساله رابعا خلاف الراي، خلاف الراي، مجرد خلاف في الرأي قد يعني يعاديك في بعض الأشياء. مثلا يقول لك الشباب هؤلاء يضيعون الوقت، هم طيبين ما اختلفنا، احنا طيبين، يعني هؤلاء شباب صالحين، لكن دراستك أهم. القضية عنده صارت قضية يعني فيها نوع من الهوى بسيط، أو نوع مثلا من هو يرى أنه مصلحة ولدي أن يدرس، ما هو أن يمشي مع الشباب. نعم، وله مؤمن بكل شيء ويؤمن على ما تقول. فأنا أقول أن مواجهة هذه الأصناف تختلف. فأنت لما تواجه واحد في قضية خلاف في الرأي، ده مسألة خلاف في الرأي في الأولويات، يعني الدراسة أهم من الرحلة وتطلعنا على الشباب، وله مقتنع برحلات ومقتنع مثلا بالشباب الصالحين وطيبين ولا عنده أي مشكلة في الموضوع وهو صالح في نفسه. نعم، هذا يختلف عما تواجه شخصا عنده يعني انحراف عقدي يخرجه عن الملة، إنسان على دين، على مذهب، على ملة أخرى خارج عن ملة الإسلام، معادي للدين من الأساس. وبينهما مراتب، فالقرابة تفرض نفسها، يعني الوشائد، أقول القرابة تفرض نفسها، ولا يمكن أن يستغني الإنسان عن أباه، عن أبيه، يعني يقول خلاص هذا أبي أنا أقدم استقالتي من البيت وأتنازل عن أبي أو أتنازل عن أخي، هذا أنا رمي، اعترف به ولا القرار تفرض له، لانك انت هي تعيش في بيت واحد تراه يوميا طالع داخل جالس، تراه تاكل معه، ما يمكن ان الانفكاك عنه الا بصعوبه بارزه. فقضيه اتساس المساله من جذورها بمعنى الانقطاع التام او قطع، يا ان تنقطع من العائله او هو تقطعه من العائله، هذه مساله صعبه لا تتهيأ بسهوله. ونحن درجه عداوتنا للاشخاص يجب ان تختلف حسب انحراف الشخص وزاويه الانحراف كبر وصغر. وكذلك في قواعد في التعامل مع الاقارب يجب ان لا ننساها، فمهما كان الشخص مثلا كافرا او فاسقا او فاجرا، فان قضيه المعامله بالحسنى او المناصحه المنبثقه من قضيه صله الرحم في حدود ما يسمح به الشرع هي مساله لا يمكن ان يتجاهل الشاب المسلم. ومن الامور التي يستعان فيها قد تنفع في جميع الطبقات قضيه الاقناع، الاقناع وليس الجدال. والاقناع تكمن المشكله والصعوبه فيه ان الشاب قد يتعامل مع اشخاص هم اكبر منه سنا، وبالتالي صعب انه يقنعهم بسهوله بشيء وهو دونه بسهولة. ان اقل ما يقول يعني انت الان صرت وتفهم اكثر منا، وانت الان يعني خبرتنا في الدنيا هذه كلها ما لها قيمه عندك مثلا. فانا اقول اذا اراهم الشاب بنفسه خلقا حسنا واهتم الشاب بحقوقهم عليه، فاذا كان ابو اغراض البيت يجيب اغراض البيت، امته وتروح تزور جارتها ولا اختها توديها عند خالك، ابوه يجي ضيوف لابد ان يقوم بضيوف ابيه، اذا جاءوا يباشر عليهم مثلا يقدم لهم من المشروبات او القهوه وشؤون الشاي ومثلا ونحو ذلك، او هو يجيب العشاء من المطعم لنفترض يعني، او من الطباخ من المطبخ. هذه قضايا يجب ان يقوم فيها. واحد مرض في البيت يوديه للمستشفى، هذه مساله ثانيه مهمه وهي قضيه القيام بالخدمات والحقوق. ثالثا الوفاء بالالتزامات التي يظنون انك انت ملتزم بها في حياتك، مثل القضايا الدراسيه. فانت يعني خطا كثير من الشباب، انتبهوا معي لهذه العباره، انهم يجعلون لاهليهم عليهم مدخلا في مساله الضعف الدراسي، فعندهم مثلا نتائج الامتحانات متخلفه، علامات سيئه، دوائر حمراء تحت المعدل، تأتي الشهادة للأب ولازم يوقع عليها الأب ويرى نتائج متدنية، بعد الوالد يقول أبغى أروح التحفيز وأبغى أروح المكتبة وعندي مع الشباب رحلة واليوم في حلقة علم أبغى أروح وعندنا نشاط وعندنا كذا، كيف سيسمح له وهو يرى مستوى الدراسة المتدنية؟ فأنا أقول على الأقل الإنسان يكون ناجح في جميع المواد على الأقل، وإذا استطاع أن يتفوق ويرضي رغبة أبيه وأمه فليفعل ذلك، فليفعل ذلك. فإذا نعيد الأخلاق الحسنة، ثانيا القيام بحقوقهم عليك والخدمة في البيت أو أهل البيت، ثالثا الدراسة. نختصرها بما أنكم أكثركم طلاب، الدراسة جانب الدراسة مراعاة الدراسة، لأنك لو صار زين بالدراسة ما يستطيع يعترض عليك، يقول لك أنت إذا مستواك جيد في الدراسة وتريد أن تخرج رحلة مع الشباب ما يقول لك اجلس ذاكر أحسن لك لأنك أصلا مستواك جيد، لكن لو صار مستواك هزيل يقول لك لا اجلس ذاكر، هذا وقت الرحلات الآن اجلس ذاكر. وقد يكون هو مقصر، يمكن أخوك الآخر إنسان فاسق يطلع مع الشباب والمفحطين وجلسات على الرصيف وما يقول له شيء يعني يخشى من لسانه، أما أنت الطيب الملتزم لأنك ما ترد عليه نظرا لعقوق الوالدين الخطير فأنت مؤدب معه فهو يتسلط عليك بالكلام أكثر، وهذه مسألة موجودة في البيوت. فنحن لماذا نجعل أصلا مدخلا للآباء والأمهات علينا في القضايا التي يطلبوها منا؟ لماذا؟ إذن هذه مسائل ينبغي الاعتناء بها في مواجهة الأهل. موضوع هذا طويل أيضا، ما أتكلم عن قضية الفاسق والمنكرات في البيت ومواجهة المنكرات والرجل صاحب الأفكار العلمانية ونحو ذلك. اي نعم تعبونا ان شاء الله. انت كان عندك يا اخي من الاخطاء ان الانسان من القصور يعني من القصور ان الانسان لا يورد دليلا على المساله التي يتكلم بها. ولذلك نحن متعبدون بالادله ويجب ان نتصل بالشرع مباشره واتصالنا بالشرع مباشره بالقران والسنه. ويجب ان نصل الناس بالشرع, يجب ان نوصل الناس إلى الشرع ونجعل اتصال الناس بالشرع مباشر. كيف؟ بالآيات والأحاديث. فإذا مثلا أردت أن تقول لأخيك مثلا إن استماع الأغاني محرم, لابد على الأقل يكون عندك دليل واحد على حرمة الأغاني أو الموسيقى المعازف. إذا كان تريد أن تنصح أباك في قضية المعاملات الربوية مع البنوك, لابد يكون عندك دليل على الأقل من القرآن أو السنة على تحريم الربا. إذا أردت أن تنصح أختك بقضية حجاب الوجه وأن الحجاب الذي تضعه رقيق وشفاف, فلابد أن يكون عندك دليل على وجوب ستر الوجه على الأقل, أو دليل على تحريم اللبس الشفاف مثلا, سواء كان هذا الدليل مباشر أو استنباط من دليل استنبطه أحد العلماء, لأنك لست أنت الذي تستنبط إنما أنت تنقل الناس استنباطات العلماء. أما أن تقول هذا حرام وبس, ليس هذا هو المنهج الصحيح وليس هذا هو الإقناع, لأن الإدعاء سهل, كل واحد يقول هذا حرام حلال حرام حلال واجب سنة مستحب مكروه جائز. فلا بد أن يكون هناك أدلة, أدلة مأخوذة من كلام العلماء وليست أدلة أنت يعني ترى أنها أدلة قد لا تكون أدلة. فالمسألة التي طرحتها نعم مهمة, وهي أن الإنسان على الأقل يحفظ دليلا في كل مسألة يريد أن يناقش فيها. صحيح أنه قد في بعض الأحيان يضطر أن يقول شيئا, يقول أنا متأكد أن الشيخ فلان أفتى بتحريمه لكني ما أحفظ دليل أكبر. لكن لو واحد دائما يقول أنا متأكد أنه حرام بس ما أدري شنو, أو واحد يقول في آية معناها فيما معناه يعني كذا, الطالب العلم ما يأتي يقول كل شيء, يقول فيما معناه وفيما ما معناه وفيما ما معناه, كل شيء تكثر المامات في الموضوع. فلا بد أن يكون هناك إذن نوع من يعني ترسيخ القدم في عرض الأدلة وربط الناس بكلام الله وكلام رسوله. طيب ناخذ آخر سؤال. آخر سؤال, في أحد ما سأل ويسأل؟ حالة الإدبار. الإدبار أصعب طبعا, إقبال أسهل. أما إذا كان سؤالك في حالة إقبال النفس ماذا يفعل؟ ففي حالة إقبال النفس ينبغي أولا أن يستغل الإقبال هذا في القيام بما يستطيع القيام به من العبادة دون أن ينظر. فإذا رأى في نفسه إقبالا على تلاوة القرآن قرأ, إذا رأى في نفسه إقبال على حفظ حفظ, إذا رأى في نفسه إقبال على يعني لذة شعر بلذة في قيام الليل يطيل مثلا, لكن دون أن يؤدي ذلك إلى نفور تنفير أو أن النفس تستوحش يعني كثرة الأشياء. فلا يضم الأشياء بعضها إلى بعض في سلاسل ويزحم اليوم كله بأشياء وتكليفات فيشق عليه. وضوابط هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام, فإن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا شعر بدأ يشعر بالملل فعليه أن يخفف. والضابط الآخر, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فقضية عدم الإملال وقضية المداومة هذه من الضوابط المهمة التي يستعملها الإنسان مع نفسه في سياسة نفسه. ويعني من الأشياء كذلك التي تنفع في موضوع التعامل مع النفس في حالة الإقبال أن الإنسان يفكر في المستقبل، يعني هو الآن ممكن أن يعمل عملا، لكن هل هو سيستمر عليه في المستقبل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كما جاء في الحديث إذا عمل عملا أثبته، فهل هو سيثبته؟ طبعا في بعض الأشياء ما يستلزم أنك تداوم عليها، يعني افرض أنك وجدت نفسك متشجع جدا للصدقة فتصدقت بألف، ما يلزم أنك كل مرة تتصدق بألف، ممكن بعد فترة تتصدق بعشرة، وليس هناك عيب ولا غضاضة مثلا ولا شيء محرما فعلتها. أما في القضايا التي يستطيع الإنسان يداوم عليها فينبغي أن يكون منهجه في هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا عمل عملا أثبته. نكتفي بهذا القدر.